السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثاني مع اسم الله العليم، وقد بينا في لقائنا السابق معنى اسم الله العلم، ومدى علم الله سبحانه وتعالى الذي لا يحد بحد، فإنه سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال الله سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو سبحانه يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر وما يخفى، عليم بذات الصدور. وبينا أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه في أواخر سورة الحشر، في خواتيم سورة الحشر، بأنه عالم الغيب والشهادة. ووقفنا مع هذا الوصف لله سبحانه وتعالى وتساءلنا، قلنا: لماذا قدم الغيب على الشهادة؟ وبينا أن ذلك لاختصاص الله سبحانه وتعالى بعلم الغيب الذي لا يشاركه فيه غيره. وبينا أن هذا الغيب ينقسم إلى قسمين: غيب نسبي وغيب مطلق. فأما الغيب النسبي فيمكن لبعض الناس أو المخلوقات أن يطلعوا عليه كما أسلفنا، وأما الغيب المطلق فإنه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال الله سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وحينما ذكرنا هذا المعنى أجبنا عن بعض الشبهات التي ترد وتعكر في نفوس بعض ضعاف الإيمان، أو يريدها بعض الكفار والمستشرقين تعكيرا على هذا المعنى الذي ذكرناه، فيزعمون أن هناك من يعلم الغيب غير الله، وهذا غير صحيح. فمن ذلك مثلا ما يريدونه من أن المسيح ابن مريم عليه السلام كان يعلم الغيب، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر عنه في سورة آل عمران: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فبينا أن ذلك من الغيب النسبي الذي يطلع الله سبحانه وتعالى عليه أنبياءه، وأن الأنبياء قد يخبرون بشيء من الغيب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور غيبية مستقبلية، لكن إخباره عنها لم يكن إخبارا كاملا، لأن هذا في حدود ما علمه الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نؤكد أنه لا يعلم الغيب المطلق إلا الله سبحانه وتعالى. وأما ما يقوله بعض الناس من أن الجن أو بعض الكهنة والدجالين قد يخبرون عن أشياء مستقبلية أو أشياء لم يشهدوها، فقد بينا بالأدلة أن هذا من استراق الجن للسمع في أخبار السماء، ثم يلقونها إلى الكهنة ويضيفون إليها الأكاذيب. وبقيت في هذه المسألة شبهتان أردنا أن نبينهما إن شاء الله عز وجل في بداية لقائنا اليوم بمشيئة الله وتوفيقه. فأول شبهة منها: هل الخضر عليه السلام كان يعلم الغيب؟ وهذا بنيناه على سؤال آخر: هل كان الخضر نبيا أم كان وليا؟ وأما الشبهة الأخرى فهل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم الغيب؟ فإنه وقف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في المسلمين، ثم فدأه وأثناء خطبته قال: يا سارية الجبل الجبل. فهذا يستدل به البعض على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان وهو الملهم المحدث كان رجلا من الأولياء الذين تنكشف لهم الأمور، ومن ثم يطلعون على ما يطلع عليه غيرهم على ما لا يطلع عليه غيرهم. ويبني الصوفية على ذلك أن الولي يمكنه أن تكشف له الأمور وأن يعلم ما في باطن من أمامه ومن في قلبه كذلك. وهذا كله من الترهات التي سنبين بطلانها إن شاء الله عز وجل. فأما أمر الخضر عليه السلام فإن الناس قد تنازعوا في كونه وليا أو نبيا أو غير ذلك. والصحيح في هذه المسألة أنه نبي وأنه ليس وليا. ونحن حينما نقول الصحيح إنه نبي، الصحيح أنه نبي وليس وليا، لا نعني أن ننفي الولاية عنه، وإنما المقصود أن ما فعله مما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف كان لأنه نبي بالدرجة الأولى ولأنه يوحى إليه. وإذا لم يكن أنبياء الله سبحانه وتعالى أولياء له فمن يكونون الأولياء؟ إن الله سبحانه وتعالى وضع الصفة الكاشفة للأولياء، فقال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو كل مؤمن تقي، عرفنا ذلك من ظاهره. والإيمان والتقوى أمران مرجعهما في الحقيقة إلى الله سبحانه وتعالى. والذي يتدبر هذه الآية جيدا يعلم أنه لا ينبغي لنا أن نقول عن أحد من الناس إنه ولي إلا إذا علمنا ذلك بدليل قطعي. نعم، فالذي ينبغي أن يفهم أن الإيمان أمر في القلب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ومن ثم لا نحكم به لأحد، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري وغيره والحديث في الصحيحين. وقد بوب له البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب لا يقال فلان مؤمن. وأورد ما أخرجه هو مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجالا وترك رجلا. يقول سعد رضي الله عنه: هو أعجبهم إلي. فقلت: يا رسول الله، ما لك ولفلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما. قال: فسكت، ثم غلبني ما أعلم من حال الرجل، فقلت: يا رسول الله، ما لك ولفلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما. فكرر ذلك وكرر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي أكله إلى إيمانه. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ما حاصله؟ والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهذا الرجل بعينه بالإيمان، ولكنه أراد أن يعلم سعدا ألا يشهد لمعين بالإيمان. نحن نحكم للناس بالإسلام، ولكن لا نحكم لأحد بالإيمان، لأن هذا أمر في القلب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والذي يستدل بقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فاستدلاله غير صحيح، لأن الإيمان هنا كان في مقابل الكفر، إنما لأن الله سبحانه وتعالى قال في الآية التي قبلها: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فالمشركون جاء في مقابلهم لفظ الإيمان، والإيمان إذا جاء في نص ولم يكن معه إسلام فإنما يراد به الدين كله، فليس الإيمان هنا هو الإيمان الذي أعلى درجة من الإسلام. وأما استدلالهم بحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فاستدلال غير صحيح، لأن الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك التقوى من الأمور التي لا ينبغي أبدا أن نشهد بها لأحد معين من الناس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. من هنا نعلم أنه لا ينبغي لنا أن نقول عن أحد من الناس إنه ولي، أو أن نحكم على رجل من الناس إنه ولي. فولي الله كل مؤمن تقي، وهذا له قرائن صحيح في الظاهر، لكن لا يجوز لنا أن نفتت أو أن نتقدم على الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الأحكام. ونعود إلى أصل المسألة، هل كان الخضر عليه السلام نبيا أم كان وليا؟ والجواب أنه كان نبيا وليا ولم يكن وليا فقط. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن ما كان يفعله الخضر عليه السلام كان بوحي من الله سبحانه وتعالى، ولم يكن إلهاما ولم يكن تحديثا. دل على ذلك عدة أمور. قال الله سبحانه وتعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الرحمة هنا المراد بها الوحي، الرحمة هنا المراد بها الوحي، ويؤكد ذلك أنه قال في أواخر الأحداث التي كانت مع موسى الكليم عليه وعلى النبي الصلاة والسلام، قال: رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، أي كان هذا وحيا من الله ولم أفعله من تلقاء نفسي. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: وعلمناه من لدنا علما. العلم اللدني هو علم الوحي وليس علم باطن كما يقول بعض الضالين المضلين. نعم، إن العلم اللدني هو علم الوحي وليس علم الباطن كما يزعم الزاعمون، فإنه لا سبيل للحصول عن العلم من الله سبحانه وتعالى إلا عن طريق الوحي. فإن قال قائل: فإنه قد ثبت يقينا لدينا بما صح من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان محدثا ملهما، قلنا: نعم، ونحن لا نخالف في ذلك، لكن ما كان يحدث به عمر بن الخطاب وما كان يلهم به لم يكن بالضرورة لم يكن اجتهاد عمر أو ما كان يحدث به بالضرورة موافقا للحق بل كان رضي الله عنه يجتهد في مسائل فيوافق الحق فيها، كما قال: وفقت ربي في ثلاث. وكان أحيانا يجتهد في مسائل فيخطئ، فلا ينبغي أن يقال إنه المحدث فيقبل قوله قولا واحدا أو يقبل فعله قولا واحدا. وقد رأينا في فعل الخضر عليه السلام أمورا عظيمة. إن الخضر عليه السلام قتل نفسا زكية، قتل طفلا صغيرا لم يبلغ الحلم، ومعلوم شرعا أن الصبي إذا لم يبلغ غير مكلف، فكيف يقتله؟ فإن قيل لأنه كان محدثا ملهما، قلنا إن هذا التحديث والإلهام قد يكون خطأ وقد يكون صوابا، فكيف يقدم على قتل نفس معصومة بأمر ظني لا بأمر يقيني؟ ثم كيف يعرض الناس للغرق بهذا الأمر الظني أيضا؟ وكيف عرف أن هذين الغلامين كان أبوهما صالحا؟ ونحو ذلك من هذه الأمور. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية: وقد دل سياق القصة يعني في سورة الكهف على نبوته من وجوه. أحدها قوله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. يعني ابن كثير رحمه الله تعالى ما ذكرناه من أن الرحمة بمعنى الوحي وأن التعليم اللدني لا يكون إلا عن طريق الوحي. قال الثاني: قول موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فلو كان وليا وليس بنبي لم يخاطبه موسى بهذه المخاطبة، ولم يرد على موسى هذا الرد، إنما سأل صحبته لينال ما عنده من العلم الذي اختصه الله به دونه. فلو كان غير نبي لم يكن معصوما، ولم تكن لموسى وهو نبي عظيم ورسول كريم واجب العصمة كبير رغبة ولا عظيم طلبة في علم ولي غير واجب العصمة، ولما عزم على الذهاب إليه والتفتيش عنه ولو أنه يمضي حقبا من الزمن، قيل 80 سنة. ثم لما اجتمع له تواضع له وعظمه واتبعه في صورة مستفيد منه، دل على أنه نبي مثله يوحى إليه كما يوحى إليه. وقد خص من العلوم اللدنية والأسرار النبوية بما لم يطلع عليه موسى الكليم نبي بني إسرائيل الكليم. وقد احتج بهذا المسلك بعينه الرماني على نبوة الخضر عليه السلام. ومما يؤكد ما قاله ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الجزئية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في قصة موسى مع الخضر أن الخضر عليه السلام قال لموسى: يا موسى أنت على علم علمكه الله لست عليه، وأنا على علم علمنيه الله لست أنت عليه. وذكر له لما وقف العصفور على ظهر القارب قال: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. قال الحافظ ابن كثير: الثالث أن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام، وما ذلك إلا للوحي إليه من الملك العلام، وهذا دليل مستقل على نبوته وبرهان ظاهر على عصمته، لأن الولي لا يجوز له الإقدام على قتل النفوس بمجرد ما يلقى في خاطره، لأن خاطره ليس بواجب العصمة، إذ يجوز عليه الخطأ بالاتفاق. ولما أقدم الخضر على قتل ذلك الغلام الذي لم يبلغ الحلم علما منه بأنه إذا بلغ يكفر ويحمل أبويه على الكفر لشدة محبتهما له فيتابعانه على الكفر، ففي قتله مصلحة عظيمة تربو على بقاء مهجته صيانة لأبويه من الوقوع في الكفر وعقوبته، دل ذلك على نبوته وأنه مؤيد عن الله بعصمته. وقد يقول ابن كثير: وقد رأيت الشيخ أبي الفرج ابن الدوزي طرق هذا المسلك بعينه في الاحتجاج على نبوة الخضر وصححه، وحكى الاحتجاج عليه الرماني أيضا. قال الرابع: أنه لما فسر الخضر تأويل تلك الأفاعيل لموسى ووضح له عن حقيقة أمره ودل، قال بعد ذلك كله: رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، يعني ما فعلته من تلقاء نفسي، بل أمرت به وأوحي إلي فيه، فدلت هذه الوجوه على نبوته، ولا ينافي ذلك حصول ولايته بل ولا رسالته كما قاله آخرون. وأما كونه ملكا من الملائكة فغريب جدا. وإذا ثبتت نبوته، يقول: وإذا ثبتت نبوته كما ذكرنا لم يبق لمن قال بولايته وأن الولي قد يطلع على حقيقة الأمور دون أرباب الشرع الظاهر مستند يستندون إليه ولا معتمد يعتمدون عليه. وكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، فإنه بناء على القول المحتمل بأن الخضر عليه السلام حي، كان ابن حجر رحمه الله تعالى قد وضع اسمه من بين أسماء الصحابة. والصحيح في هذه المسألة أيضا أن الخضر عليه السلام ميت وليس بحي، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال سبحانه وتعالى في نص قاطع في هذه المسألة: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فليس الخضر عليه السلام حيا، ولولا أن هذا استطراد ليس محله لأطنبنا في هذه المسألة أيضا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الإصابة: باب ما ورد في كونه نبيا. قال الله تعالى في خبره مع موسى حكاية عنه: وما فعلته عن أمري، وهذا ظاهر أنه فعله بأمر الله، والأصل عدم الواسطة، ويحتمل أن يكون بواسطة نبي آخر لم يذكر وهو بعيد، ولا سبيل إلى القوم يعني الصوفية بأنه إلهام، لأن ذلك لا يكون من غير النبي وحيا حتى يعمل به من قتل النفس وتعريض الأنفس للغرق، فإن قلنا إنه نبي فلا إنكار في ذلك. وأيضا فكيف يكون غير النبي أعلم من النبي. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله قال لموسى: بلى عبدنا خضر، وأيضا تابعا لغير النبي. وقد قال الثعالبي: هو نبي في سائر الأقوال. وكان بعض أكابر العلماء يقول ابن حجر: وكان بعض أكابر العلماء يقول: أول عقد يحل من الزندقة اعتقاد كون الخضر نبيا، لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبي إلى أن الولي أفضل من النبي، كما قال قائلهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فهم يعتقدون أن النبي أفضل من الرسول وأنه أقل من الولي، وهذا غير صحيح. وبنى الصوفية على ذلك أمورا فظيعة، بنوا على ذلك أنه يجوز للولي أن يفعل أمورا لا يستطيع الناس أن يفسروا ظاهرها، لماذا؟ لأنه محدث، ولأنه ملهم، ولأنه يفعل أمورا خارجة عن إرادته، وهذا كله باطل. ولأجل ذلك تسمع وتقرأ في الطبقات للشعراني أن بعض الأولياء كان يشرب الخمر ولا ينطفئ على ذلك، وأن بعضهم كان لا يصلي في المسجد في جماعة مع الناس. لماذا؟ لأنه كان يصلي برملة لد أو في دمشق أو في المسجد الأقصى أو في المسجد الحرام أو نحو ذلك من هذه الهلاوس التي يفعلها هؤلاء، ويحاولون أن يقنعوا بها السذج من الناس. وبعضهم كان يزني، وبعضهم كان يفعل كذا وكذا، ولا ندري كيف ندعو الناس إلى الله وندعوهم إلى أن يتبعوا هؤلاء القدوات، ونقول لهم إن الولي كان يشرب الخمر، وإن الولي كان لا يصلي الجماعة، وإن الولي كان يفعل الزنا ويفعل اللواط أحيانا وإتيان البهائم كما ذكر الشعراني في طبقاته عن بعض الأولياء. فكيف ندعو الناس إلى الله ليتبعوا هؤلاء القدوات؟ إن هؤلاء لا يصلحوا أبدا أن يكونوا قدوات. إن الرجل العاقل الفاضل فضلا عن الولي لا ينبغي أبدا أن يقدم على معصية لله عز وجل أمام الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قيل: ومن المجاهرون يا رسول الله؟ قال: الرجل يبيت يستره ربه فيصبح يتحدث بالمعصية. فكيف بالذي يفعل المعصية أمام الناس؟ يوقف البهيمة ليفعل بها، يشرب الخمر أمام الناس، يزني، ويخرج بعد ذلك يمشي على الماء ويقول إن الكريم إذا وهب ما سلب. كهذا الكلام التافه، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فالنعمة قد تتبدل إذا كفر الإنسان هذه النعمة، وإذا ارتكب المعاصي التي توجب العقوبة من الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. فهذا بالنسبة لأمر الخضر عليه السلام، وقد تبين بالأدلة أنه نبي وليس وليا كما يزعم الزاعمون. وبهذا يبطل الأمر أن هناك فرقا بين علم الباطن وعلم الظاهر، وأن علم الباطن أفضل من علم الظاهر، وأن هناك علم الباطن الذي يختلف عن علم الشريعة، ونحو هذه الخرافات والترهات التي يحاول البعض أن يروج بها على السذج من الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا للحق ردا جميلا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. ولا أظن أن مسلما منصفا يتعلق بمثل هذه المسائل، بل لا بد للجميع أن يسلم بأن الله سبحانه وتعالى قد اختص وحده بعلم الغيب المطلق. وإذا غضب البعض أو تأثر هذا الكلام، فينبغي أن يجرد المسألة حتى يكون الأمر هادئا في نفسه. أنت الآن بين أن تعظم هذا الولي وترفعه إلى درجة الألوهية، أو أن ترد الأمور إلى نصابها وتعلن بأن الله سبحانه وتعالى الذي لا إله غيره، والذي اتصف بصفات الربوبية، لا يعلم الغيب إلا هو سبحانه وتعالى. وحينئذ يصبح الأمر سهلا يسيرا. وندعو أنفسنا وكل مؤمن صادق وكل متبع للحق إلى أن يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. بل إننا نذكر الجميع بقول الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وأما قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأنه قال على المنبر: يا سارية الجبل الجبل، فإن هذه القصة كل أسانيدها لا تثبت بحال. فإن هذه القصة كل أسانيدها لا تثبت بحال، فإن الذي يتابع أسانيد هذه القصة يجد أحد الرواه الذين دارت عليه الأسانيد، وهو سيف بن عمر، وكذا الواقدي، وكذا فرات بن السائب، لا يخرج أحد منهم عن الاتهام. فسيف بن عمر والواقدي كذابان عند أهل الحديث، وأيوب بن خوط أحد رواتي أحد رجال بعض الأسانيد في هذه القصة رجل متروك كما قال الحافظ بن حجر في التقريب، وكذلك فرات بن السائب. وهذه أمور قد قررها أهل الحديث. وأما طريق صححه الشيخ الألباني رحمه الله من طريق ابن عجلان، فإن هذا الطريق أيضا لا يثبت بحال، وهذا ما نبه عليه المحققون من أهل العلم. وعلى افتراض صحة هذا الطريق، فإنه ليس فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نادى انكشف له حال المعركة ونادى بناء على ذلك وأن الصحابة ومن كانوا يقاتلون من التابعين مع سارية لما سمعوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعينه انحازوا إلى الجبل وفعلوا ذلك الذي أمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإنما في هذا الطريق الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن عمر نادى هكذا فجأة دون أن تنكشف له أرض المعركة كما يزعم الزاعمون، وأنهم سمعوا صوتا يشبه صوت عمر، فكان ذلك سببا من الأسباب التي جعلتهم ينجون. وعلى كل حال فقد قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كلاما حسنا في التعقيب على هذه القصة، قال رحمه الله: ومما لا شك فيه أن النداء المذكور إنما كان إلهاما من الله تعالى لعمر، وليس ذلك بغريب عنه، فإنه محدث كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس فيه أن عمر كشف له حال الجيش وأنه رآهم رأي العين. فاستدلال بعض المتصوفة بذلك على ما يزعمونه من الكشف للأولياء وعلى إمكان اطلاعهم على ما في القلوب من أبطل الباطل، كيف لا، وذلك من صفات رب العالمين المنفرد بعلم الغيب والاطلاع على ما في الصدور. وليت شعري كيف يزعم هؤلاء ذلك الزعم الباطل، والله عز وجل يقول في كتابه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فهل يعتقدون أن أولئك الأولياء رسل من رسل الله حتى يصح أن يقال إنهم يطلعون على الغيب بإطلاع الله إياهم؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. على أنه لو صح تسمية ما وقع لعمر رضي الله تعالى عنه كشفا فهو من الأمور الخارقة للعادة التي قد تقع من الكافر أيضا، فليس مجرد مثله بالذي يدل على إيمان الذي صدر منه، فضلا عن أن يدل على ولايته. ولذلك يقول العلماء: إن الخارق للعادة إن صدر من مسلم فهو كرامة وإلا فهو استدراج. ويضربون على هذا مثلا الخوارق التي تقع على يد الدجال الأكبر في آخر الزمان، كقوله للسماء أمطري فتمطر والأرض أنبتي نباتك فتنبت، وغير ذلك مما جاءت به الأحاديث الصحيحة. ومن الأمثلة الحديثة يقول الشيخ الألباني رحمه الله: ومن الأمثلة الحديثة على ذلك ما قرأته اليوم، أي يوم أن سطر هذه السطور، ما قرأته اليوم من عدد أغسطس من السنة السادسة من مجلة المختار تحت عنوان: هذا العالم المملوء بالألغاز وراء الحواس الخمس، في صفحة 23. في صفحة 23 يقول في قصة فتاة شابة ذهبت إلى جنوب إفريقيا للزواج من خطيبها، وبعد معارك مريرة معه فسخت خطبتها بعد 3 أسابيع، وأخذت الفتاة تذرع الغرفة في اضطراب، يعني تذهب وتجيء وهي تصيح في أعماقها بالانقطاع: أواه يا أماه ماذا أفعل؟ ولكنها قررت ألا تزعج أمها بذكر ما حدث لها. وبعد 4 أسابيع تلقت هذه الفتاة من أمها رسالة جاء فيها: ماذا حدث؟ لقد كنت أهبط السلم عندما سمعتك تصيحين قائلة: أواه يا أماه ماذا أفعل؟ وكان تاريخ الرسالة متفقا مع تاريخ اليوم الذي كانت تصيح فيه من أعماقها. فهذه امرأة كافرة وابنتها كذلك، ومع ذلك حدث لها ما يشبه الذي حدث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، على فرض التسليم بصحة هذا الأثر عن عمر. قال: وفي المقال المشار إليه أمثلة أخرى مما يدخل تحت ما يسمونها اليوم بالتخاطر والاستشفاف ويعرف باسم البصيرة الثانية. اكتفينا بالذي أوردناه لأنها أقرب الأمثلة مشابهة لقصة عمر رضي الله عنه، التي طالما سمعت من ينكرها من المسلمين لظنه أنها مما لا يعقل، وكما نقول فإن القضية على مدارها على الثبوت، فلو ثبتت القصة فليس ثم مجال للعقل، وإذا لم تثبت فليس هناك مجال لهذا الكلام. يقول: أو أنها تتضمن نسبة علم الغيب إلى عمر، بينما نجد غير هؤلاء ممن أشرنا إليه من المتصوفة يستغلونها لإثبات إمكان اطلاع الأولياء على الغيب، والكل مخطئ، فالقصة صحيحة ثابتة، كذا يقول العلامة الألباني رحمه الله. يقول: فالقصة صحيحة ثابتة، وهي كرامة أكرم الله بها عمر حيث أنقذ به جيش المسلمين من الأسر أو الفتك به، ولكن ليس فيها ما يزعمه الصوفية، ليس فيها ما زعمه المتصوفة من الاطلاع على الغيب، وإنما هو من باب الإلهام، ليس فيها ما يزعمه المتصوفة من الاطلاع على الغيب، وإنما هو من باب الإلهام في عرف الشرع أو التخاطر في عرف العصر الحديث الذي ليس معصوما، فقد يصيب كما في هذه الحادثة وقد يخطئ كما هو الغالب على البشر. ولذلك كان لابد لكل ولي من التقيد بالشرع في كل ما يصدر منه من قول أو فعل خشية الوقوع في المخالفة، فيخرج بذلك عن الولاية التي وصفها الله سبحانه وتعالى بوصف جامع شامل، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومحل الشاهد من كلام الشيخ الألباني رحمه الله في استدلال بهذه الآية أن الولي يتقي أن يقع في أمر خطأ بناء على ظنه في نفسه أو خطر وقع في نفسه. يقول: ولقد أحسن من قال: إذا رأيت شخصا قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف على حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي. فهذه بالنسبة للشبهات التي تتعلق بأن غير الله هل يعلم الغيب أم لا. والصحيح كما بينا بعد الإجابة عن كل هذه الشبهات أنه لا يعلم الغيب المطلق إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وأخيرا نأتي إلى بيت القصيد، وهو أثر اسم الله العليم، أثر اسم الله العليم في حياة المؤمن، وهذا دائما ما نركز عليه. إن الأثر الذي ينبغي أن يكون في حياة المؤمنين واقعا عمليا لإيمانهم باسم الله العليم، أولا أن يؤثر فيهم هذا الاسم حفظا ومراقبة، بمعنى أن من علم أن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ومن علم أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ومن أدرك ذلك بيقين فإنه ينبغي أن يستحضر هذا المعنى إذا أقدم على المعصية. فإن الإنسان إذا أقدم على المعصية وعلم أن الله يراه ومطلع عليه وناظر إليه، فإنه حينئذ يفكر ويقدر قبل أن يقدم على هذه المعصية، حتى لا يفضح أمام الله عز وجل وأمام الخلائق يوم القيامة. إن الله سبحانه وتعالى من كمال علمه وقدرته أقام على الإنسان شهودا من نفسه، جعل شاهدا عليه سمعه وبصره وجلده. قال الله سبحانه وتعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقال الله سبحانه وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إن الله سبحانه وتعالى جعل أعضاء البدن بمثابة التسجيل الذي يسجل على الإنسان كل خطوة يخطوها، وبمثابة آلات التصوير التي تصور الإنسان كل ما يفعله في ليل أو نهار، لا يفرق ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا من كمال قدرة الله وعلمه. والله سبحانه وتعالى لا يقيم الحجة على العبد بهذا الذي ذكرناه، وإنما الحجة قائمة بعلم الله سبحانه وتعالى بما حدث منه، وإنما ذلك تأكيدا وتقييما لهذه الحجة التي وإقامة في زيادة على هذه الحجة التي ذكرناها. وأيضا فإن الذي يتأمل آيات الله سبحانه وتعالى في كتابه يقف على هذا المعنى بيقين. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال الله سبحانه وتعالى عن اليهود الكفرة: قال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال الله سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. والمعية في هذه الآية معية علم وسمع وبصر، معية أحاطة وعلم وسمع وبصر، وليست معية بالذات كما يزعم الذين ابتعدوا عن المنهج الصواب وخرجوا عن منهاج أهل السنة والجماعة. ولذلك لا تجد آية من الآيات التي قد يوهم ظاهرها ما يقول هؤلاء أن الله في كل مكان أو أن الله مع الناس في كل مكان بذاته، لا تجد آية من هذه الآيات إلا وترى فيها العلم أو ما يدل على العلم، مما يعني أن المعية في هذه الآيات معية إحاطة وعلم وسمع وبصر، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ولذلك فإن المؤمن التقي لا يزال يتلقى في هذه المسألة وفي فهم هذا المعنى واستحضاره حتى يصل إلى مرتبة الإحسان التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنه يراك، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإنه لا يعصي الله مؤمن أو مسلم إلا لغياب هذا المعنى عن نفسه. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يعني أنه لو كان على يقين في هذه اللحظة وعلى إيمان كامل أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه يراه ما أقدم على هذه المعصية، لو أنه على يقين تام بأن الله يراه ما أقدم على هذه المعصية، بدليل أنه لو دخل عليه طفل صغير ويرتكب المعصية في الخلوات لاستحى منه ولتوارى عنه إن كان عنده شيء من الحياء، والله سبحانه وتعالى أحق أن يستحيى منه. فأكثر الأسماء تأثيرا في حياة المؤمن هو اسم الله العليم من هذا الجانب، بمعنى أنه يحمله على تقوى الله وعلى مخافة الله وعلى مراقبة الله سبحانه وتعالى. ومن فعل ذلك فإن الجزاء من جنس العمل، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما وهو غلام صغير، كما أخرج الترمذي وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأما الأثر الثاني من آثار إيماننا باسم الله العليم، فإنما يثمر هذا الاسم في حياة المؤمن تسليما ورضا بقضاء الله وقدره، أعني أنه لا يجري شيء في هذا الكون إلا بقدر الله، وهذا القدر أول مراتبه العلم، فإن مراتب القدر أربعة، أولها العلم، علم الله سبحانه وتعالى بما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ثاني مراتب القدر الكتابة، ونعني بها أن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة مقادير كل شيء. والمرتبة الثالثة المشيئة، والمرتبة الرابعة الخلق والتقدير. فهذه المراتب أولها العلم، فلا يتم شيء في هذا الكون إلا بعلم الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس يريدون أن تسير الحياة وفق ما خططوهم لهذه الحياة، وهذا خطأ وهذا اعتقاد باطل. ولذلك ترى كثيرا منهم إذا حدث أي شيء يخالف ما خططوا له أصابهم الحزن وأصابتهم الكآبة. لا ينبغي أن يكون الأمر هكذا عند المؤمنين بصفة خاصة، فإنهم يعلمون أن الذي يقدر المقادير ويسير الأمور في هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى. قل إن الأمر كله لله. وينبغي على العبد أن يعلم أنه لا يعلم ما فيه خيره وما فيه مصلحته، ولا أدل على ذلك من جهله بما يصلحه بأنه قد يدعو أحيانا بما يضره. قال الله سبحانه وتعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وما ذلك إلا لجهله. قال الله سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فبجهله قد يحب أشياء تضره، وبجهله قد يكره أشياء تنفعه. قال الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تحبوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلهذا ينبغي على المؤمن أن يخلص في هذه القضية وأن يسلم لعلم الله سبحانه وتعالى السابق، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى بعلمه أن يقدر له ما علمه خيرا، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى بعلمه أن يصرف عنه ما علمه أنه شر. وإذا فهمنا هذا المعنى فهمنا لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة، كما أخرج البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. كان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجلة أمري وآجله، فاصرفه عني، فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. قال ويسمي حاجته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: فاحذر كل الحذر أن تسأله شيئا معينا خيرته وعاقبته مغيبة عنك، وإذا لم تجد من سؤاله بدا فعلقه على شرط علمه تعالى فإن فيه الخيرة، وقدم بين يدي سؤالك الاستخارة، ولا تكن استخارة باللسان بلا معرفة، بل استخارة من لا علم له بمصالحه ولا قدرة له عليها ولا اهتداء له إلى تفاصيلها، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، بل إن وكل إلى نفسه هلك كل الهلاك وانفرط عليه أمره. وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤال تسأله، وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤال تسأله أن يجعله لك عونا على طاعته وبلاغا إلى مرضاته، ولا يجعله قاطعا لك عنه ولا مبعدا عن مرضاته، ولا تظن أن عطاءه كل ما أعطى لكرامة عبده عليه، ولا منعه كل ما يمنعه لهوان عبده عليه، ولكن عطاءه ومنعه ابتلاء وامتحان يمتحن بهما عباده. قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا. قال ابن القيم: كلا، أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته، وما ذاك لكرامته علي، ولكنه ابتلاء مني وامتحان له، أيشكرني فأعطيه فوق ذلك أم يكفرني فأسلبه إياه وأخول فيه غيره؟ وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه فذلك من هوانه علي، ولكنه ابتلاء وامتحان مني له، أيصبر فأعطيه أضعاف أضعاف ما فاته من سعة الرزق أم يتسخط فيكون حظه السخط؟ فرد الله سبحانه على من ظن أن سعة الرزق إكرام وأن الفقر إهانة، فقال: لم أبتلي عبدي بالغنى لكرامته علي، ولم أبتله بالفقر لهوانه علي، فأخبر أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره، فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته، ويقتر على المؤمن لا لإهانته، إنما يكرم من يكرمه بمعرفته ومحبته وطاعته، ويهين من يهينه بالإعراض عنه ومعصيته، فله الحمد على هذا وعلى هذا، وهو الغني الحميد. وقد قال كلاما نفيسا قبله، قال: فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته، وأفضل المواهب إسعافه بهذا المطلوب. أفضل المواهب أي أفضل ما يعطيه الله لك أن يسرع في إجابته لك لأن يعينك على مرضاته. قال: وأفضل المواهب إسعافه بهذا المطلوب، وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا وعلى دفع ما يضاده وعلى تكميله وتيسير أسباده. فتأملها. قال فتأملها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. قال: ومقابل هؤلاء القسم الثاني، وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به، فلا عبادة ولا استعانة، بل إن سأله أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته لا على مرضات ربه وحقوقه، فإنه سبحانه يسأله من في السماوات والأرض، يسأله أولياؤه وأعداؤه، ويمد هؤلاء وهؤلاء. وأبغض خلقه عدوه إبليس، ومع هذا فقد سأله حاجة فأعطاه إياها ومتعه بها، ولكن لما لم تكن عونا له على مرضاته كانت زيادة له في شقوته وبعده عن الله وطرده عنه. وهكذا كل من استعان بالله على أمر وسأله إياه ولم يكن عونا على طاعته كان مبعدا له عن مرضاته قاطعا له عنه ولا بد. وليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره، وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست لكرامة السائل عليه، بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه وشقوته، ويكون قضاؤها له من هوانه على الله وسقوطه من عينه، ويكون منعه منها لكرامته عليه ومحبة الله له، فيمنعه حماية وصيانة وحفظا لا بخلا. وهذا إنما يفعله بعبده الذي يريد كرامته ومحبته ويعامله بلطفه، فيظن بجهله أن الله لا يحبه ولا يكرمه ويراه يقضي حوائج غيره فيسيء ظنه بربه، وهذا حشو قلبه ولا يشعر به، والمعصوم من عصمه الله والإنسان على نفسه بصيرة. فالشاهد من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى إذا وسع على عبد من العباد في هذه الحياة الدنيا فليس هذا دليلا على كرامته عند الله، وإذا ضيق الله سبحانه وتعالى على عبد في الأرزاق أو في غيرها فهذا ليس دليلا على مهنته عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا أجاب الله عبدا في دعاء دعاه له فإن هذا لا يعني أنه إنما أجاب دعوته لأنه أكرم على الله من غيره، بل قد يجيب دعاءه فيكون في إجابة هذا الدعاء شقاء هذا العبد. لماذا؟ لأن هذا العبد ليس فيكون في إجابة هذا الدعاء شقاء هذا العبد لا لشيء إلا لأن هذا العبد هين عند الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله العفو والعافية والسلام. إنه ينبغي أن يسلم الإنسان لعلم الله سبحانه وتعالى، فإذا وقعت به المصيبة استعرض 3 آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. أول هذه الآيات التي تحدثنا عن المعاني في المصيبة قول الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وثاني هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وثالث هذه الآيات: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن هذه الآيات نعلم أن المصيبة لا تقع إلا وقد قدرها الله في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وثاني هذه المعاني أنه لا تقع مصيبة للعبد إلا بإذن الله، فلو أراد الله سبحانه وتعالى أن يمنع تلك المصيبة لمنعها، ولكنه هو الذي قدر وقوعها. ثالث هذه المعاني أنه لا تقع المصيبة إلا بذنب في الأصل، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذه المعاني كان يتربى عليها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لما هزموا يوم أحد، قال الله سبحانه وتعالى لهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وبين لهم حكم ذلك فقال: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. فالواجب على المؤمن إذا ألمت به مصيبة أو وقع له شيء في هذه الحياة الدنيا من قدر الله الذي لا يستطيع دفعه أن يسلم لأمر الله الذي قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم، وأن يبحث المؤمن عن الذنب الذي بسببه وقعت هذه المصيبة. إن كل بني آدم خطاء كما أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم بسند حسن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ومن ثم فلا ينبغي للإنسان أن يزكي نفسه وأن يقول: أنا أفعل المعاصي، أنا أرتكب الذنوب، وما يدريك لعل شعورك فقط بأنك لا ترتكب الذنوب والمعاصي هو الذنب الأكبر. قال سفيان رحمه الله تعالى: ما رأيت في المصلين شرا من العجب، أن تعجب بعملك هذا مما يحبط العمل، وهذا ذنب عظيم، وهذا ذنب عظيم ولا شك ينبغي أن ينتبه الناس له. وما من إنسان إلا وله ذنوب يقع فيه ويقترفها، كما أخبر الله سبحانه وتعالى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم من حديث أبي ذر: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. فالواجب على الإنسان أن يرجع إلى نفسه ولا يزكي نفسه. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نعم، وتأمل هذا الموقف الذي حدث لمحمد بن سيرين رحمه الله تعالى. ذكر الذهبي وغيره أن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى وكان سيدا من فضلاء التابعين، كان هذا الرجل الفاضل رحمه الله تعالى اشترى 40,000 طعاما، وبعد أن اشترى هذا الطعام علم أن أصله فيه شيء يكرهه، فترك هذا المال كله ولم يربح منه شيئا. يذكر بعضهم أنه اشترى 40,000 اشترى بها زيتا، ووجد في أحد عبوات هذا الزيت فأرا ميتا، فقال: وما يؤمنني لعل هذا الفأر قد عصر مع الزيت، فأراقه كله ولم يبع منه شيئا للمسلمين، فحبس بدين بسبب هذا الذي تركه. إن ابن سيرين لما دخل السجن قال: إني لأعلم الذنب الذي بسببه حبست. قيل له: وما ذلك؟ قال: قلت منذ 40 سنة لرجل يا مفلس. تأمل أن ابن سيرين لم يجلس في الزنزانة ويقول: هذا جزاء الورع، هذا جزاء التمسك بالتقوى، هذا جزاء النصح للمسلمين. أبدا لم يدع للشيطان أن يدخل له من هذا الباب، وإنما جلس يفكر: أي ذنب أصبت بسببه بهذه المصيبة؟ قال أبو سليمان الداراني لما بلغه ما بلغه عن محمد بن سيرين قال رحمه الله: أولئك قوم قلت سيئاتهم فعرفوا من أين يؤتون، وقد كثرت ذنوبنا فلا نعرف من أين يؤتى. فإذا كان محمد بن سيرين دخل السجن بسبب ورعه في الظاهر يبحث عن ذنبه الذي بسببه دخل السجن، ويجد كلمة قالها قديما قد لا يقصد بها شيئا ويعلم أنها كانت سببا في هذا الذي حدث له، فكيف بنا ونحن أيسر منه؟ بل كيف بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لهم ربه سبحانه وتعالى: قل هو من عندي أنفسكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وينبغي على المؤمن أن يعلم أن المصيبة التي تقع له إنما تقع رحمة من الله سبحانه وتعالى. المصيبة رحمة. نعم، كان بعض السلف يقول: إني لأحمد ربي عند كل مصيبة على 3: أولها أنها لم تكن في ديني، ثانيها أنها لم تكن أعظم ما كانت، ثالثها أن الله سبحانه وتعالى رزقني الصبر عليها. ولو لم يكن في المصيبة رحمة إلا أنها تذكر العبد بربه وتعيده إليه لكفى بها. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إن الابتلاء والمصائب ليست دائما دليلا على أن هذا العبد له كره أو أن الله سبحانه وتعالى يكرهه ولا يحبه، أبدا، بل قد تكون المصيبة والابتلاء دليلا على محبة العبد، دليلا على محبة الرب لعبده سبحانه وتعالى، دليلا على محبة الله لعبده. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. وفي المقابل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد والطبراني وغيرهما وصححه الشيخ الألباني بمجموع طرقه من حديث عقبة بن عامر، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيه فإنما ذلك منه استدراج. ثم تلا قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة أيتها الأخوات، إن هناك معاني أخرى في أثر اسم الله العليم تظهر إن شاء الله عز وجل مع اسم الله الحكيم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدر اللقاء لنتمم الكلام حول هذه الأسماء الكريمة الحسنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعلنا الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين في كل مكان، وأن ينجي المستضعفين من المؤمنين، وأن يذل الكفرة والمشركين، وأن يذل المنافقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء